السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل ولا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، عباد الله، نقف معكم وقفة مع سورة الشمس. هذه السورة من تأملها شرح الله صدره وأنار الله قلبه، لأن الجبار سبحانه وتعالى يفتتحها بقسم، فيقسم رب العالمين سبحانه وتعالى بها أقساما غريبة عجيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أقسام، والمقسم عليه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ونفس وما سواها. فنفسك خلقها الله تبارك وتعالى لشيء، وهي العبادة لله تبارك وتعالى، لتزكو نفسك وتطيب، لا لتخبث وتعيش في عالم الشقاء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونفس وما سواها، هذا هذه النفس التي هي بين جنبيك اما امارة بالسوء واما امارة بالخير. ويوسف عليه السلام يقول ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. النفس ما من صباح تصبح وقد بعثك الله من نومك حيا الا والنفس تراود على معصية الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل نهانا ان نزكي انفسنا فقال ولا تزكوا فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. فلا تزكوا انفسكم. المؤمن يفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى ويظن ان نفسه قد زكت بهذه الطاعة ان كان حج او عمرة او صلاة او صدقة، فيظن في نفسه وهذا حقه ان نفسه قد زكت بهذا الفعل الذي فعله لله تبارك وتعالى. ولكن هناك بالمقابل رسوب من الذنوب والمعاصي تحيط بك من كل جانب، فالنفس لا بد ان تروض على طاعة الله سبحانه وتعالى، والنفس لا بد ان تخضع لامر الله وحكمه سبحانه وتعالى. لان كثيرا من الناس من نفوسهم تخضع الى الشيطان وهوى، ولكن المؤمن التقي يتقلب بالروح والنفس مع الله تبارك وتعالى، حيث يأمره يكون وحيث ينهاه يكون. فلذلك من تزكية النفس يا عباد الله ان اعظم النفوس تزكية بعد روح رسول الله ونفسه صلى الله عليه وسلم ارواح الصحابة الذين عاشوا معه وامنوا به وماتوا على ذلك الايمان المبارك. اسمعوا وعوا، صديق هذه الامة ابو بكر الصديق لو وزن ايمان الامة بايمانه لرجح ايمانه على ايمان الامة. ذات يوم قام احد الصحابة بين يديه فامتدح، قال انت وانت وانت وانت، وزكى نفس الصديق. فماذا قال وماذا اجاب وبماذا نطق الفم المبارك؟ بكى رضي الله عنه وارضاه وقال اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. هذه تزكية النفس. الان الانسان اذا التزم سنة في طاعة الله سبحانه وتعالى يظن نفسه انه من اهل الجنة، لانه قد ركن الى تزكية نفسه. ولكن انظروا الى عثمان ذو النورين رضي الله عنه وارضاه، الخليفة الحق، وهو يقرأ كلام الله تبارك وتعالى ماذا يقول عن تزكية النفوس. يقول والله لو طابت نفوسنا ما شبعنا من كلام ربنا، لو طابت النفوس ما شبعت من كلام الله جل جلاله وعظم سلطانه. واسمعوا يا عباد الله إلى تزكية الجوارح في كتاب الله تبارك وتعالى، ونحن نرى الطقس يتقلب، فإذا ما جاء الصيف وانقشع الغمام وبدت الشمس، فإذا بالطرقات تمتلئ بالنساء العواري والعياذ بالله. فالمسلم بين أمرين، إما أن يزكي نفسه فيغض البصر، وإما أن يدسي نفسه والعياذ بالله فينظر. وتزكية الجوارح في سورة النور كما أخبر رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أزكى لقلبك، لأن النظر سرعان ما يبث الصورة إلى القلب. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول عن القلب إنه ملك الجوارح. القلب ملك الجوارح، فهو الذي يعطي الإشارات، وهو يرسم للإنسان إن كان قلبه حيا يرسل الذبذبات إلى البصر، فيغلق المؤمن بصره عن ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وإما أن يكون القلب والعياذ بالله خبيث، وأن تكون النفس كأنفس الشياطين، فإنها لا تأمره بمعروف ولا تنهاه عن منكر. فمن أراد أن يزكي نفسه ويطيبها قبل أن تدخل في عالم الملكوت، قبل أن تقبض الروح، قبل أن يوضع الجسد، قبل أن يوضع الجسد على خشبة المغسل، ولا تحين مناص، لا رجوع للدنيا لتستأنف، لا رجوع للدنيا لتزكي نفسك ولو بدرهم واحد تتصدق، او بتسبيحة واحدة تلفظها، ولكن لا رجوع للدنيا. وانت الان وفيك الروح والنفس، احسن الى هذه النفس حتى اذا ما وقفت امام الله يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. يوم ينظر المؤمن الى الجنة وقد ازلفت، والى النار وقد احضرت. يوضع في النار من لم يزكي نفسه ولم يطيبها في هذه الدنيا. النفس داعية للسوء، والنفس إذا كانت مؤمنة تحجبها عن المعاصي والذنوب. ولذلك يا عباد الله، من كانت نفسه غير طاهرة لو استعمل جميع أدوات التنظيف لا تنظف ولا تزكو، ولو فعل ما فعل، لابد من تزكية النفس، لابد من مجاهدة البصر واللسان والسمع والأنف واليد والرجل، فهي جوارح لهذه النفس. إن أطلق لها العنان فعلت ما يغضب الله تبارك وتعالى. ولذلك لا تجد على وجه الأرض ما يلوث النفس سوى النظر إلى النساء. ولذلك تقول فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تربت في بيت النبوة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تقول في تزكية النفس؟ تقول خير للرجال ألا يرين ألا يروا النساء وخير للنساء ألا يرين الرجال. الفتنة الأولى التي كانت في بني إسرائيل كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنها كانت في بني إسرائيل كانت في النساء، لأنها فتنة ذو حدين، لأنها فتنة عظيمة تدس النفس وتخبثها. والله عز وجل قال قد أفلح من زكاها شق طريق الفلاح إلى الجنة بإذن المولى سبحانه وتعالى، وقد خاب من دساها، قد خاب من دسا هذه النفس وحملها أوزار الذنوب والمعاصي. كم بالنظرة ينظر المرء إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، وكم من نظرة يقلب فيها كتاب الله جل جلاله وعظم سلطانه. تزكية النفس واجبة، لأنك لن تخترق الحجب وتدخل إلى الملكوت الأعلى إن كانت النفس خبيثة تحمل أطنان الذنوب والمعاصي. ولكن النفس المؤمنة اللوامة هي التي يعرج بها فتفتح لها السماء الأولى إلى السماء السابعة ويسمع النداء من الله تبارك وتعالى أن أعيدوا عبدي إلى الدنيا فإني قد رضيت عنه. لماذا أيها الأحبة؟ لأنه زكى نفسه. والمؤمن إذا وقف أمامه شخص وأثنى عليه بالخير وزكاه لا يفتخر ولا يزيده ذلك العجب ولا يزيده ذلك من أن يترفع عن عباد الله تبارك وتعالى. من تزكية النفس أن تحترم الناس بجميع أصنافهم وبجميع عقولهم، لا تنظر إلى الشاب الصغير نظرة احتقار وازدراء، ولا تنظر إلى الشيخ الكبير أنه جاهل وأنه ليس عنده علم، ولا تنظر إلى الوسط بين ذلك على أنه شاب تائه. لا، لابد أن تنظر للناس كما تنظر إلى نفسك وتحب أن ينظر إلى نفسك وإليك. ولذلك كان أحد الصالحين إذا ذكر بخير قال عفى الله عنك قد شتمتني، قد شتمتني فأرجو منك أن تكف لسانك، وهو يمدحه بخير. وإن سبه قال جزاك الله خيرا ومن خير مادح، ومن خير مادح. الإنسان نفسه أحيانا ترتفع 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 ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وبه أختم: لما خرج من المسجد تبعه الأصحاب فقال: إلى أين؟ قالوا: يا ابن مسعود، يا إمامنا، نريد أن نتبعك فنستفيد. فقال: والله إنها لفتنة للتابع والمتبوع، ارجعوا ارجعوا فلا أحد يتبعني. فإذا قام الشيخ من المجلس ورأيت أربعة أو خمسة خرجوا معه من المسجد، النفس أمارة بالسوء، يقول: سبحان الله، أنا أصبحت من المشايخ ومن العلماء، يمشي معي الشباب وطلاب العلم، النفس تعلو وتعلو وتعلو حتى يخرج من المسجد ولا حسنة له، وإن كان جلس ساعة أو ساعتين في الدرس. لماذا؟ لأنه لم يخلص لله تبارك وتعالى أمره، لم يخلص لله نيته، فتراه والعياذ بالله قد حبط العمل شيئا فشيئا. فإياك وازدراء النفس، إياك وتزكية النفس، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن أتقانا، هو أعلم بما يكون في قلبه الإيمان والخشية واليقين لله تبارك وتعالى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، كان موضوع هذه الخطبة تزكية النفس، وأن المسلم مهما طال عمره وكثر عمله وقلت ذنوبه لا بد من تأنيب النفس، ولا يحملها دائما على أنه مقبول عند الله عز وجل. ولذلك يا عباد الله، من دعاء الصالحين والأنبياء والمرسلين قال: وأن أعمل صالحا ترضاه. لأنه معلوم ليس كل أمر صالح يرضاه الله تبارك وتعالى، لعله أي هذا العمل قد شابه شيء من عدم الإخلاص لله تبارك وتعالى. الإخلاص مطلوب، والتزكية غير مطلوبة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في تزكية النفس، يقول: من سألها أي الإمارة لا يولاها. لأنه حريص على تزكية نفسه بذلك، فينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعطيه الإمارة، لأنه حريص عليها. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: من وكل إليه أمر أنت طلبت هذا الشيء ووكلك الله إليه تركك، يهلك المؤمن بهذه الولاية والعياذ بالله. ولذا لا ينبغي للمؤمن أن يحرص على أي ولاية إلا إذا لم يوجد أحد سواه، وعلم الناس أنه أحق بذلك، فالناس يزكونه ولا يزكي نفسه أبدا. حتى لا يكلك الله الى نفسك فتهلك، كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحذاري من العجب، حذاري من تزكية النفس، حذاري من التعالي على الناس، حذاري من الجوارح في فصل الصيف. فإذا مر بك شهوة فلا تجعلها تستأسد عليك فتموت روحك وتخبو نفسك ويستقوي عليها الشيطان، بل اجعل الملك دائما معك كلما ذكرت الله عز وجل يحفظك الله تبارك وتعالى من نفسك ومن هواها ومن تزكيتها ومن تدسيتها. وقد خاب من دساها خسر خسرانا مبينا. ليس ثمة هناك يا عباد الله لمن خابت نفسه سوى جهنم، والعياذ بالله، ليعذب بها فيحرق، ثم بعد ذلك إن كان من المؤمنين يعود بإذن الله تبارك وتعالى ومشيئته وشفاعة الشافعين إلى الجنة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أحبابك. اللهم اجعلنا من أحبابك. اللهم اجعلنا من أحبابك. اللهم اجعلنا ممن صفت نفوسهم. اللهم اجعلنا ممن صفت نفوسهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونستعيذ بك من وسوسة الشياطين يا رب العالمين، وخاصة وساوس شياطين الإنس يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حب نبيك وسنته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبيض وجوهنا وأن تيمن كتابنا وأن تيسر حسابنا. اللهم أدخلنا دار السلام مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تغفر لوالدينا ولوالد والدينا ولمن له حق علينا ولعلمائنا ولمشايخنا ولمن له فضل علينا. اللهم إنا نسألك الإحسان في كل شيء. اللهم إنا نسألك الإحسان في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإحسان في القول والعمل. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء. اللهم ألحقنا بالصالحين. اللهم ألحقنا بالصالحين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. يا سميع الدعاء، يا رب الأنام، يا رب الأنام، صل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وعلى المهاجرين والأنصار برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواني، نذكر إن شاء الله تعالى أن هناك لكم إخوة جاءوا يطلبون مساعدة لبناء المسجد، بناء مسجد، وإن شاء الله في اللغة الفرنسية سيكون الإعلان عن ذلك إن شاء الله. فإخوانكم يطلبون منكم أن تتبرعوا لهم إن شاء الله لمسجدهم لبناء مسجد. ويقول عليه الصلاة والسلام كما صح عنه أنه من بنى لله مسجد ولو كبيت عصفور بنى الله له بيتا في الجنة. فلذلك يا أحبة، من أراد بناء بيت في هذا اليوم في الجنة فليساهم إن شاء الله بالقليل أو بالكثير، لعل الله تبارك وتعالى أن يتقبل وأن يزكي هذه النفس. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tout d'abord, pour commencer, je vous annonce qu'il y a une collecte, Inch'Allah, pour des frères de Troyes, donc qui sont devant, pour la construction d'une mosquée. Et comme le Cheikh l'a mentionné, celui qui participe à la construction d'une mosquée, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui construira une demeure au paradis. Donc ceci est l'occasion d'acquérir cette récompense. Et Inch'Allah ta'ala, Birtisar, en résumé, la khutbah d'aujourd'hui en langue française, afin que les frères francophones, Inch'Allah ta'ala, puissent profiter un petit peu de ce qui a été dit aujourd'hui. La khutbah a traité d'un sujet autour de quelques versets de Surat al-Shams, le soleil, c'est-à-dire le sujet de la purification de l'âme. Donc certes a réussi celui qui purifie son âme, certes a réussi celui qui purifie son âme, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, et certes a perdu celui qui salit son âme. Et le shir a mentionné, donc au cours de la khutba, plusieurs moyens de purifier son âme et aussi des choses qui font que l'âme va être souillée. Parmi les choses qui vont faire que l'âme va être purifiée, c'est une des choses pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, c'est-à-dire l'adoration. Donc à travers les différents actes d'adoration, comme le pèlerinage, comme la prière, ces actes-là permettent de purifier son âme. Et ainsi permettent à la personne, lorsqu'il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on lui ouvre les portes des cieux, afin qu'il monte dans les cieux et qu'il soit accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres choses qui font que l'âme va être souillée, donc le cheikh a mentionné quelque chose qui est, que l'on voit aujourd'hui, par exemple le fait de regarder les femmes. Comme vous voyez, nous sommes dans une période où la chaleur revient, le soleil revient, et en même temps, les gens se dénudent. Et la personne qui regarde les femmes ainsi, il souille son âme avec ce regard-là. Et une des tentations qui a été parmi les fils d'Israël, c'est les femmes. Et les femmes sont une grande fitna. Et aussi, il a mentionné le shir, une parole de Fatima, la fille du prophète, alayhi salatu wassalam, qui a dit, il est meilleur pour les hommes qu'ils ne voient pas les femmes, et les meilleurs pour les femmes qu'elles ne voient pas les hommes. Donc ainsi, le regard, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants de baisser son regard afin donc qu'il ne souille pas son âme, et c'est un moyen de purifier son âme. Et le cheikh a fait aussi une remarque que la personne regarde, combien de regards il donne pour regarder les femmes et combien de regards il fait, combien de regards il utilise dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, ce sont des choses qui souillent l'âme. Ensuite, dans la deuxième partie de la khutba, le cheikh a parlé de ce qui s'appelle, d'une chose qui va montrer que la personne n'a pas purifié vraiment son âme. Donc la fin de la première khutba, c'était sur une histoire d'Ibn Mas'ud qui sortait de la mosquée et des gens ont voulu sortir avec lui. Il leur a demandé, qu'est-ce que vous faites ? Eux, ils ont voulu juste le suivre. Et il leur a dit de ne pas le suivre. Pour quelle raison ? Parce que la personne, lorsqu'il sort de la mosquée, s'il commence à s'attrouper des gens autour de lui, ainsi il va commencer à s'enfler d'orgueil. Et lorsque la personne commence à s'enfler d'orgueil, qu'il commence à se gonfler, alors là, il entre dans ce qui s'appelle Tazkiyat al-Nafs, il fait ses propres éloges, il se gonfle, et ceci va annuler ses œuvres qu'il a fait. Donc, dans la deuxième partie de la khutba, le shir a introduit une chose qui est que la personne ne doit pas demander, le commandement. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a interdit de donner le commandement à celui justement qui le demande. La personne qui le demande, on ne lui donne pas le commandement. Qui demande à être à la tête d'une chose, on ne lui donne pas. Pourquoi ? Parce que cette personne-là, il a fait ses propres éloges. La personne, ce sont les gens qui doivent le placer à son poste. Ainsi, ce sont eux qui vont faire ses éloges. Et il ne fera pas ses propres éloges. Donc la personne, lorsqu'il va demander un poste, il va vouloir qu'on le mette à la tête de quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera cette chose et le laissera lui-même dans cette affaire, sans son soutien. Donc, ce sont des choses qui vont faire que la personne va annuler ses œuvres. Donc ça, c'était à peu près le résumé de la khutba d'aujourd'hui. Wa barakallahu fikum, wa ahsanallahu ilaykum, wa salamu alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh.